تسهيل حساب الفرائض لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، كنا قد وصلنا في شرح تسهيل حساب الفرائض إلى باب العول. العول معناه في اللغة يدور على معان، منها الزيادة والارتفاع، يقال عال الماء إذا ارتفع، ومنها الميل، ومنه قول الله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني تميلوا وتجوروا، على تفسير الجمهور، ويطلق على الفقر أيضا، ووجدك عائلا فأغنى يعني فقيرا، ويطلق على معان أخرى. ومعناه اصطلاحا زيادة فروض المسألة على أصلها، أو الزيادة في السهام والنقص في الأنصبة. فلو أن امرأة ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، فالزوج كم يأخذ؟ النصف، والأختان ثلثان. طيب إذا أخذ الزوج النصف ما تبقى إلا النصف، ما يتبقى ثلث، فإن أعطينا الزوج النصف كاملا نقص حق الأختين، وإن أعطينا الأختين الثلثين نقص حق الزوج. فما هو الحل؟ الحل أننا ندخل النقص على الجميع حسب حصصهم. إدخال النقص على الجميع هذا هو العول، وهذا هو المقصود معنا في هذا الباب. ومع الكتاب يتابع معنا في صفحة 29، هنا المثال في خطب اصطباعي أحببت تنبه عليه. هناك بعض أخطاء طباعية في الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة استدركت لكن يعني نزلت متأخرة. فالزوج نصيبه النصف، هنا وضع الربع، هذا خطأ من الطابع، الزوج النصف، عدلوها في الكتاب، زوج واختان شقيقتان وجدة وأخ لأم، فالزوج نصف فرضها النصف، لأن لعدم وجود الفرع الوارث، ولذلك هي في القسمة أصلا النصف. لاحظ أعطي 3 من 6 يعني النصف، لكن خطأ من الطابع، أعطاه الربع وهي النصف. سبب العول هو الازدحام في الفروض. فمثلا في مثالنا السابق لاحظ أن الفرضين قد ازدحما، فرض الزوج وفرض الأختين الشقيقتين ازدحم، فسببه إذن هو الازدحام في الفروض. ولم يقع العول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما وقع أول ما وقع في عهد عمر رضي الله عنه، وذلك عندما رفعت إليه هذه المسألة، وهي زوج وأختان لغير أم، يعني شقيقتان أو لأب، فأشكلت على عمر وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشاروا عليه بالعول قياسا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنها. كان عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه شيء جمع الصحابة واستشارهم وخرجوا برأي، وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي ينبغي أن يكون في الأمة، لأن الاجتهاد الجماعي خاصة في النوازل أقرب إلى التوفيق من الاجتهاد الفردي. كان الاجتهاد الجماعي موجودا زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعده، وفي وقتنا الحاضر أيضا الاجتهاد الجماعي موجود في المجامع الفقهية والهيئات العلمية. المجامع الفقهية تمثل صورة من صور الاجتهاد الجماعي، كذلك أيضا الهيئات العلمية. فالاجتهاد الجماعي أقرب التوفيق وإصابة الحق من الاجتهاد الفردي. لم يظهر مخالف في زمن عمر رضي الله عنه. بعد وفاة عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، فقيل له: لما لم تظهر خلافك زمن عمر؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته. وكان ابن عباس زمن عمر صغيرا أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمر ابن عباس 13 سنة، فلم يكن كبيرا، الصغير ربما يتحرج من مخالفة الكبار، خاصة زمن عمر كان كبار الصحابة كانوا موجودين. وبعض أهل العلم يشكك في يعني هذه المقولة، يقول إن ابن عباس لم يكن ليهاب من قول الحق، لكن إذا كان الإنسان صغيرا مع أناس كبار فإنه قد يهاب، هذا من طبيعة البشر. ابن عباس رضي الله عنهما لما أكثر عليه في المسألة قال: من شاء باهلته أن المسائل لا تعود، إن الذي أحصى رمال عالج أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهب بالمال فأين موضع الثلث؟ لما أكثر عليه في المسألة قال: من شاء باهلته، يعني المباهلة هي الملاعنة، وذكرها الله تعالى في قوله: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه في عيسى بن مريم، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وهم يجعلونه ابن الله، فلما أكثروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا حرضهم اليهود نزلت آية المباهلة: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للمباهلة، فقالوا: إنه لم يباهل أحد النبي إلا هلك، فأبوا، رفضوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه يقول: يقدم من قدمه الله وأخر من أخره الله، فعنده أن من انتقل من فرض إلى فرض مقدم على من انتقل من فرض إلى باقي، فمثلا عنده الأم مقدمة على الأخت لأن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس، بينما الأخت تنتقل من النصف إلى أحيانا لا شيء أو إلى باقي، فعنده تقديم وتأخير. فمثلا في مسألة هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأم الثلث والأخت الشقيقة النصف، هنا أيضا يعني أضيف أو لأم، ويمكن أيضا الأم الأخت لأم تأخذ السدس، لكن الأخت الشقيقة أو التي لأب هي التي تأخذ النصف. فعلى قول الجمهور تعول المسألة، فالزوج النصف والأم الثلث والأخت الشقيقة النصف، فعندنا على التأصيل 2 و3 و2، أصل المسألة من 6، نصف الستة 3 والثلث 2 والنصف 3، فإذا جمعناها تعول من 6 إلى 8، فيدخل النقص على الجميع. على قول ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا، أنا أقدم من قدمه الله وأخر من أخره الله. يقول: الزوج له النصف والأم لها الثلث كاملا والأخت الشقيقة أو الأب الباقي. لكن قول ابن عباس أصبح مهجورا ولم يقل به أحد، واتفق أهل العلم على القول بالعول. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس بحمد الله ومنته، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول. فإذن يعني انعقد الإجماع قبل ابن عباس وبعد ابن عباس رضي الله عنه، انعقد الإجماع على القول بالعول، يعني لا يعلم أن عالما قال بقول ابن عباس بعده، فإذا انعقد الإجماع على ذلك. وهذه من المسائل الغريبة، لأن عادة يعني يكون هناك من يقول بمثل هذه الأقوال، لكن نظرا لوضوح المسألة فانعقد الإجماع على القول بالعول، وهو الذي ذهب إليه عمر وعامة الصحابة رضي الله عنه. وابن عباس يبقى بشرا، حتى وإن كان صحابيا رضي الله عنه يبقى بشرا يرد عليه ما يرد على البشر، وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول العائلة تنقسم الأصول بالنسبة للعول وعدمه إلى قسمين: أصول تعول وهي ثلاثة أصول، 6 و12 و24، لا يعول غير هذه الأصول الثلاثة. الأصول التي لا تعول هي البقية 2 و3 و4 و8، وأيضا 18 و36، هذا على القول بميراث الإخوة مع الجد، على قول ميراث الإخوة مع الجد. فإذا عندنا أصول العائلة الذي يهمنا هو أصول العائلة هي هذه الأصول الثلاثة: 6 و12 و24. أما أصل ستة يعول 4 مرات شفعا ووترا، يعول أصل 6 إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. عند معاذ بن جبل يعول إلى 11، لكن يعني قول معاذ هنا أيضا قول يعني فيه شذوذ لم يقل به أحد سواه. فإذن يعول أصل 6 إلى 7. مثاله: المسألة السابقة هالك عن زوج وأختين شقيقتين، لابد أن تكون السبورة عندنا الآن: زوج وأختين شقيقتين، لكن تابعوا معنا في الكتاب حتى يهيأ البروجيكتر. الزوج له النصف والأختان الشقيقتان النصف. الزوج له النصف والأختان النصف. فعندما نريد تأصيل المسألة، تأصيل سبق شرحناه في الدرس السابق، عندنا مخرج الزوج أو مقام الزوج 2، والأختين 2/3، ف2 و3 النسبة بينهما مباينة، إذا نضرب 2 في 3 6، فيكون أصل المسألة من 6. طيب نصف 6 3، ثلث 6 4، لأن ثلث 6 2، ثلث 6 4، فنتفق دائما ثلث 6 4. طيب ثلث 12 8، خذها أولا، ثلث 12 كم؟ يعني 12 تقسيم 3 4، إذن ثلث 12 8. إذن احفظوا هذه الأرقام دائما: ثلث 6 4، ثلث 6 4، وثلث 12 8. طيب ثلث 24، خذ أول شيء ثلث 24، يعني 24 تقسيم 3 8 ثلثاء 24 16. فإذا نحفظ هذه دائما إذا حفظتها تخرج معك تلقائيا، ثلثاء 6 4، ثلثاء 12 8، ثلثاء 24 16. طيب العول هنا يخرج معك تلقائيا، يعني إذا قسمت بهذه الطريقة يخرج معك تلقائيا. كيف هذا؟ يعني الزوج الآن إذا أعطيتها النصف 3 والأختين أعطيتهم الثلثين 4، 3 زائد 4 7، هو يخرج معك تلقائيا أصلا. لكن لا بد أن يخرج تخرج النتيجة إما 7 أو 8 أو 9 أو 10 فقط، ولا يعني تتجاوز هذه الأرقام 4، إما 7 أو 8 أو 9 أو 10. خرج معك رقم غير هذه مع ذلك أن عندك خطأ. طيب المسألة نفسها لو أضفنا للمسألة أخ لأم، يعني زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم، فكيف نقسمها؟ أيضا الزوج له النصف والأختين الثلثان، والأخ لأم كم له؟ السدس. هل المسألة كلالة؟ نعم المسألة كلالة، يعني لا ولد ولا والد ذكر، المسألة كلالة فيكون لها السدس. طيب عندنا المقامات أو المخارج 2 و3 و6، إذن أصل المسألة من كم؟ من 6. نصف 6 3، ثلث 6 4، سدس 6 1، نجمعها 8، تكون 8. 3 زائد 4 7 زائد 1 8. فإذا عالت المسألة من 6 إلى 8. طيب لو أخذنا مثالا آخر، لو المثال نفسه لكن وضعنا بدل أخ لأم أخوين لأم، وضعنا بدل أخ لأم أخوين لأم، فالزوج أيضا نفس القسمة نفس المسألة، الزوج النصف 3 والأختين ثلثان 4 والأخوين لأم كم؟ الثلث. طيب ثلث 6 كم؟ 2، فنجمعها تعول إلى كم؟ إلى 9. لاحظ النصف 3 وثلثان 4، 3 زائد 4 7، زائد 2 9، فعالت إلى 9. وقد تعول إلى 10 أيضا، كما لو كانت المسألة هالكة عن، شوفوا المثال صفحة 35، زوج وأختين شقيقتين وأم وإخوة لأم، فعندنا الزوج له النصف والأختان الثلثان والأم السدس والإخوة لأم الثلث. ولاحظ 2 و3 و6 و3، أصل المسألة من كم؟ من 6. نصف 6 3، ثلث 6 4، سدس 6 1، ثلث 6 2. إذا جمعناها 3 و4 و1 و2 ناتج 10، فتعود إلى 10. إذن يخرج من هذا، يعني نخرج من هذا إلى أن 6 تعول 4 مرات، تعول 4 مرات. يعني الأخ هنا ينبه على الأخت، الأخت لأم، وقلنا هذا خطأ طباعي، وجود الأخت لأم في مسألة المباهلة خطأ طباعي، هي أخت شقيقة أو أخت لأب في مسألة المباهلة. طيب إذن عرفنا أن 6 يعول 4 مرات إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. وهناك أمثلة أخرى موجودة في الكتاب. ننتقل لأصل 12. أصل 12 يعول 3 مرات وترا، يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. احفظ هذه الأرقام، الفائدة من حفظها أنك تعرف أن إذا خرجت معك النتيجة بغير هذه الأرقام 3 معنى ذلك أن عندك خطأ في القسمة. فلو أخذنا مثالا على العول إلى 13، هالك عن زوجة واختين شقيقتين وجدة، فالزوجة تأخذ كم؟ الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم الفرع الوارث. 36 37 لاحظ هذا المثال، هالك عن زوج، نعم 36 هذه هل أم الصفحة تختلف هنا؟ أصل ستة انتهينا منه، قلنا أنه يعول أربع مرات. ننتقل لأصل 12، قلنا يعود ثلاث مرات إلى 13 وخمسة عشر وسبعة عشر، فعوله إلى 13 في المسألة هذه زوجة واختين شقيقتين وجدة. هذه مسألة الآن تظهر أمامكم على الشاشة، زوجة واختين شقيقتين وجدة، فالزوجة الربع لعدم الفرع الوارث الميت، والاختين الشقيقتين الثلثان، والجدة السدس. فإذا أردنا تأصيل المسألة عندنا أربعة وثلاثة وستة، ستة وثلاثة مداخلة، أربعة وستة موافقة، اتفقان القسم على اثنين، نقسم أربعة على اثنين ثلاثة في ستة اثنى عشر، أو ستة على اثنين ثلاثة في أربعة اثنى عشر، فيكون أصل المسألة من اثنى عشر، أصل المسألة من اثنى عشر، فيكون أصل المسألة إذن من اثنى عشر. ربع الاثنى عشر ثلاثة، ثلث الاثنى عشر اتفقنا كم؟ ثمانية، وسدس الاثنى عشر اثنان، نجمع اثنين زي ثمانية عشرة زي ثلاثة ثلاثة عشر. لاحظ أن العول يخرج معك تلقائيا، يخرج العول معك تلقائيا، فإذا هذا مثال العول إلى ثلاثة عشر. وقد يعول أصل اثنى عشر إلى خمسة عشر كما في هذا المثال، هالك عن، يقال هالك ولا يقال هلك هالك؟ نعم، كيف يكون هلك هالك؟ وهالك كيف يكون هلك؟ يقال هالك كما هو يعني لفظ القرآن أن امرؤ هلك، فيقال هالك عن كذا. أما ما يقول بعض الناس هلك هالك، هذا ما لها معنى، واصل هالك كيف يكون هلك هالك؟ فيقال هالك مباشرة. إذن نعم نعم يقال نعم هلك أو هالك فقط، ولا يقال هلك هالك. هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وجدة وأخ لأم، فالزوجة تأخذ كم؟ الربع لعدم الفرع الوارث لميت، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين لتحقق الشروط، والجدة السدس أيضا لتحقق الشرط وهو عدم وجود الأم، والأخ لأم. هل المسألة كلالة؟ المسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر، يأخذ الأخ لأم السدس. فعندنا أيضا أربعة وثلاثة وستة وستة، فستة وستة مماثلة، وستة وثلاثة مداخلة، إذن حصل النظر بين ستة وأربعة، سبق قلنا إن حصل إنها موافقة، وحصل النظر هو 12. ربع الاثني عشر ثلاثة، ثلث الاثني عشر ثمانية، سدس الاثني عشر اثنان، وسدس الاثني عشر اثنان، نجمعها ثلاثة زائد ثمانية 11 زائد اثنين 13 زائد اثنين 15، فتعول من 13 إلى 15. فهذا مثال العول إلى 15. طيب نأخذ مثالا آخر للعول إلى 17، وهي مسألة أم الأرامل، مسألة أم الأرامل، وسميت بذلك لكثرة الأرامل فيها. الأرملة هي التي لا زوج لها، وتسمى بأم الفروج لأن جميع ورثتها من أصحاب الفروج، وتسمى بالدينارية الصغرى لأن لو كانت التركة فيها 17 لأخذت كل أنثى دينارا. صورة هذه المسألة ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب. ثلاث زوجات نصيبهن الربع لعدم الفرع الوارث، والجدتين السدس، والأخوات لأم الثلث لأن المسألة كلالة، والأخوات الشقائق أو لأب الثلثان. لاحظ عندنا 4 و6 و3 و3، فعندنا 3 و3 مماثلة، و3 و6 مداخلة. فإذا حصل نظر بين 6 و4، وسبق قلنا قبل قليل أنها تكون من 12، ربع الاثنى عشر كم؟ 3، والسدس 2، والثلث 4، والثلثان 8، نجمعها 3 زائد 2 5، 5 و4 9، 9 زائد 8 17، فيتعول إذن إلى 17. هذه هي مسألة أم الأرامل، وهذا هو المثال للعول إلى 17. ولاحظ أن العول يخرج معك كما ذكرت تلقائيا، إذا قسمت بالطريقة الصحيحة يخرج معك تلقائيا، يعني إذا جمعت السهام فيخرج معك العول مباشرة. طيب ننتقل إلى الأصل الثالث معنا في العول، هو أصل 24، ويعول مرة واحدة إلى 27، ولذلك يسمى البخيل لقلة عوله. فأصل 24 دن يعول إلى 27. مثاله هذا المثال الذي بين أيديكم، هالك عن زوجة وأم وأب وبنتي ابن، وإن شئت قلت بنتين، فالزوجة فرضها كم؟ 1/8. لماذا؟ لا ليس لعدم، لوجود، لوجود الفرع الوارث وهو بنتي الابن. والأم فرضها كم؟ 1/6. لماذا لم نقل 1/3؟ لوجود الفرع الوارث. والأب فرضه 1/6 والباقي موجود ولا يوجد، هنا فيه ازدحام في الفروض. والبنتين أو بنتي الابن 1/3، فعندنا 8 و6 و6 و3، 6 و3 مداخلة مباشرة، نكتفي بالستة، و6 و6 مماثلة. يبقى إن حصل النظر بين 6 و8، النسبة بينهما موافقة، اتفقان في القسم على كم؟ على 2، فنقسم أحد الرقمين على 2 والناتج نضربه في الآخر. إذا قسمنا 6 على 2، 3 في 8 24، أو 8 على 2، 4 في 6 24. طيب ثمن 24 3، سدس 24 4، سدس 24 4، ثلثها 24 16، نجمعها 3 زائد 4 7، 7 زائد 4 11، 11 زائد 16 27، فيعود إلى 27. فإذا مرة أخرى نقول إن 6 يعول إلى 7 و8 و9 و10، أصل 12 يعول إلى 13 و15 و17، أصل 24 يعول إلى 27. وهناك أمثلة أخرى غير ما ذكرنا، فيعني لعلكم تراجعونها وتتمرنون على القسمة. منها مثلا مسألة المنبرية التي قسم علي رضي الله عنه. أقسام الأصول بالنسبة للعول والعدل والنقص، يقول ما يمكن أن يجتمع فيه العول والعدل والنقص وهو أصل 6. الأصل الوحيد الذي يجتمع فيه العول والعدل والنقص هو أصل 6. ما لا يكون إلا ناقصا هو 4 و8، وأيضا على القول بتوريث الأخوة مع الجد 18 و36، وكل مسألة فيها معصب له باق فهي ناقصة. ما يكون عادلا وناقصا ولا يكون عائلا 2 و3، ما يكون عائلا وناقصا ولا يكون عادلا 12 و24. معنى عادلا يعني ما في زيادة ولا نقص، ناقصا فيه نقص، عائلا فيه زيادة. فهذا حاصل كلام الفرضيين في باب العول. ولاحظ أن العول كما ذكرت إذا قسمت بطريقة صحيحة وأصلت بطريقة صحيحة فإنه يخرج معك تلقائيا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب التصحيح، إلى باب التصحيح. سوف نشرح هذا الباب ثم نبين بعد ذلك في الأخير هل التصحيح ضروري أو يمكن الاستغناء عنه؟ عندما نقسم المسألة ويبين سهام كل وارث، بعض السهام قد لا تقبل القسمة على مستحقيها إلا بكسر بسبب تعدد الرؤوس، فنضطر إلى التصحيح، تصحيح ذلك الكسر. فالتصحيح من الصحة وهي ضد السقم، واصطلاحا تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. لاحظ أن الغرض من التصحيح هو التخلص من الكسر، والفرق بينه وبين التأصيل أن التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فالتصحيح إذن مرحلة تالية للتأصيل. سبب التصحيح هو الانكسار. عندما لا يكون في المسألة انكسار لا نحتاج التصحيح، فسببه إذن هو الانكسار، أي أن السهام لا تنقسم على الرؤوس بدون كسر، نحتاج إلى التصحيح للتخلص من هذا الكسر. فإذا الانكسار هو عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، هذا هو معنى الانكسار. مثال الانكسار، هذا المثال الذي أمامكم، هالك عن زوج وثلاثة أعمام، فالزوج فرضه النصف والأعمام الباقي، فالمسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد والباقي واحد، هنا الرؤوس ثلاثة والسهام واحد، لاحظ هنا السهام واحد والرؤوس ثلاثة، واحد لا ينقسم على ثلاثة بدون كسر، فهنا وقع الانكسار. لو كان مثلا هنا ثلاثة هنا ثلاثة ما في انكسار، لكن هنا واحد وهنا ثلاثة فهنا فيه انكسار، نحتاج تصحيح هذا الانكسار. وكما في المثال الثاني الذي أمامكم أيضا، ثلاث زوجات وخمسة أبناء، الزوجات الثمن والأبناء الباقي، مثلا من ثمانية الثمن واحد والباقي سبعة، لاحظ هنا أن الواحد لا ينقسم على الثلاثة بدون كسر، وكذلك السبعة لا تنقسم على الخمسة بدون كسر، فنحتاج إلى التصحيح. هناك بعض مصطلحات الفريق والرؤوس معناها يعني الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، الجماعة المشتركون في نوع من الإرث، فهذا يسمى بالفريق أو الرؤوس. عندما نقول خمسة أعمام ثلاث زوجات هذا يسميه الفرضيون بالفريق. كيفية التصحيح؟ عندما يوجد في المسألة انكسار فلا تخلو المسألة من حالين. الحالة الأولى أن يكون الانكسار على فريق واحد، يعني ما عندنا إلا انكسار واحد، فصفة العمل تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة، وينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها ليس بالنسب الأربع وإنما بالمباينة والموافقة، فإن باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس واجعلها جزء سهم يضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، وما خرج فهو مصح، فهو مصح المسألة، مصح مسألة كتاب وهنا خطأ طباعي وصح وهي مصح، مصح المسألة، وإن وافقت السهام الرؤوس فخذ وفق الرؤوس واجعله جزء سهم يضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وما خرج فهو مصح المسألة، ثم تضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم وما خرج فهو نصيبه من مصحه. هذا الكلام نريد أن نوضحه بالمثال، فنأخذ هذا المثال، هالك عن زوجة وأخوين شقيقين، فعندنا الزوجة كم تأخذ؟ الربع. لماذا لم نقل الثمن؟ لعدم الفرع الوارث. طيب والأخوين الشقيقين؟ الباقي. فالمسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب أين الانكسار؟ طبعا الانكسار لا يتصور في الشخص الواحد، لابد مجموعة، فلا يتصور في الزوجة أصلا، فالانكسار هو في نصيب الأخوين، سهام ثلاثة والرؤوس اثنين، سهام ثلاثة والرؤوس اثنين. طيب نأخذ الخطوات التي ذكرناها. الخطوة الأولى تقسم المسألة وتؤصل وتعالج كانت عالية، قسمنا المسألة وأصلناها وليس فيها عون. ثاني ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها بنسبة المباين والموافقة، يعني ينظر بين الثلاثة وبين الاثنين، بين الثلاثة والاثنين النسبة بينهما ماذا؟ مباينة. طب إذا كانت مباينة فإن باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس، يعني خذ الرقم المكتوب هنا 2 3 4، إذن كم عدد الإخوة؟ 2. إذن نأخذ 2، نأخذ 2. طيب ماذا نفعل به؟ فخذ جميع الرؤوس واجعله جزء سهم يضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة. الاثنين هذه نضربها في المسألة كلها، أضربها في الأصل وأضربها أيضا في السهام حتى تكون مسألة متوازنة. فنقول 4 في 2، 1 في 2، 3 في 2. 4 في 2 كم؟ 8. 1 في 2 2، 3 في 2 6. فلاحظ أن أصبح من صح المسألة كم؟ 8. المسألة إن صححناها من 8. طيب حلينا الإشكال، نعم أصبح نصيب الأخوين الشقيقين بدل 3 6، لكل واحد كم؟ 3. فإذا استطعنا أن نحل هذا الكسر، استطعنا أن نحل هذا الكسر وزال الإشكال. فهذا هو يعني مثال للانكسار إذا كان على فريق واحد. مثال آخر، أم 5 أعمام، فالأم الثلث لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والأعمام الباقي. المسألة من كم؟ من 3. المسألة من 3، فالثلث 1 والباقي 2. فعندنا أين الانكسار؟ الانكسار طبعا لا يتصور في نصيب الأم، لأنه قلنا لا بد من جمع، فالانكسار هنا في نصيب الأعمام، السهام 2 والرؤوس كم؟ 5. قاعدة تقول انظر بين السهام والرؤوس بالمباينة والموافقة، نسبة بين 2 و5 ماذا؟ مباينة. إذا نأخذ جميع الرؤوس، نأخذ 5 هذه نضربها في المسألة كلها، 3 في 5، 1 في 5، 2 في 5، 3 في 5 15، 1 في 5 5، 2 في 5 10 لكل عم 2. فإذا هذا أيضا مثال آخر للانكسار على فريق واحد. وهناك أمثلة أخرى أيضا موجودة عندكم في الكتاب، كنت أخذها وتتمرن عليها، وهي يعني بهذه القواعد التي ذكرناها. طيب إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، فما هو صفة العمل؟ صفة العمل أولا تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة. ثانيا ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها بنسبتي المباينة والموافقة، فإن باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس، وإن وافقت خذ وفق الرؤوس. وبهذا ينتهي النظر الأول، وهو النظر بين السهام والرؤوس بنسبتي المباينة والموافقة. ثالثا ينظر بين مثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم. رابعا يضرب جزء السهم في أصل المسألة أو عولها، وحاصل الضرب هو مصح المسألة، ثم تضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، وما خرج فهو نصيب مصحيح. نوضح هذا بالمثال. المثال هالك عن جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق. جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق، نقسم المسألة. جدتان السدس، الجدة السدس عند عدم الأم تأخذ السدس، وثلاث بنات البنات الثلثان، والأخ الشقيق الباقي. فإذا أردنا تأصيل المسألة 6 و3 النسبة مداخلة، لأن أصل المسألة من 6، سدس 6 1، والثلثان 4، والباقي 1. فأين الانكسار؟ في نصيب الجدتين، السهام 1 والرؤوس 2، فعندنا انكسار. هذا انكسار. أيضا انكسار آخر في نصيب البنات، سهام 4 والرؤوس 3، فعندنا أكثر من انكسار. طيب الخطوات تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة، قسمنا المسألة وأصلناها وليس فيها عون. ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها
بالمباينة والموافقة. طيب ناخذ الانكسار الأول، السهام واحد والرؤوس اثنان، النسبة بين واحد واثنين مباينة، إذا ناخذ اثنين اثنين هذا نثبته، ضع في مربع. طيب ننظر بين أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة، نعم لعل الأخوة اللي توخر راسك شوي أسحب، نعم أربعة وثلاثة أيضا مباينة، أربعة وثلاثة مباينة، فنسبة بينهما مباينة، القاعدة في المباينة نأخذ جميع الرؤوس، فنأخذ الثلاثة، أصبحت المثبتات عندنا كم؟ اثنين وثلاثة. طيب بعد ذلك ننظر بين هذه المثبتات اثنين وثلاثة بالنسب الأربع، اثنين وثلاثة النسبة بينهما مباينة، قاعدة في المباينة هي الضرب، فنضرب اثنين في ثلاثة كم؟ ستة، ستة إذن هو جزء السهم، نضربه في المسألة كلها، نقول ستة في ستة، واحد في ستة، أربعة في ستة، واحد في ستة، حتى نصيب الأخ الشقيق نضربه في ستة حتى تكون المسألة متوازنة، فإذا يصبح مصح المسألة من ستة وثلاثين، وهنا الجدتين واحد في ستة ستة وهما جدتان، فيكون لكل جدة ثلاثة. طيب البنات أربعة في ستة أربعة وعشرين، وهن أربع، فلكل بنت كم؟ ثمانية. بذلك استطعنا أن نعالج مسألة الانكسار، لاحظ هنا أننا استطعنا أن نعالج مسألة الانكسار هنا. فإذا هذا مثال للانكسار على أكثر من فريق. طيب نأخذ مثالا على الموافقة، نأخذ مثالا على الموافقة، نأخذ مثال الثاني لأنها يعني أوضح. هالك عن ثلاث زوجات وتسعة أعمام، ثلاث زوجات فرضهن الزوجة دائما الثمن أو الربع، فهل هنا تأخذ الربع أو الثمن؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأعمام الباقي، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر، فعندنا أربعة وباقي، يعني مسألة من أربعة، إذن ربع الأربعة كم؟ واحد، ربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة، ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة. طيب هنا أين الانكسار؟ أولا نصيب الزوجات، السهام واحد والرؤوس ثلاثة، هذا الانكسار الأول. نصيب الأعمام، السهام ثلاثة والأعمام تسعة، والأعمام تسعة، هذا الانكسار الثاني. طيب القاعدة أننا ننظر بين السهام والرؤوس، بين واحد وثلاثة مباينة، إذا نثبت ثلاثة، قاعدة في المباينة تثبت جميع الرؤوس. طيب ثلاثة وتسعة النسبة بينهما ماذا؟ موافقة. لماذا لم نقل مداخلة؟ لأن الثلاثة لا يمكن تنقسم على تسعة، لكنهم اتفقا في القسم على ثلاثة، فالنسبة بينهما موافقة. والقاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس يعني وفق التسعة، تسعة وثلاثة اتفقا في القسم على كم؟ على ثلاثة، تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، إذن وفق ثلاثة، إذن وفق ثلاثة، فأصبحت المثبتات عندنا من المسائل ثلاثة وثلاثة، ننظر بينهم النسب الأربعة، النسبة بينهما ماذا؟ مماثلة، فيكون جزء السهم ثلاثة، فنضرب أربعة في ثلاثة، واحد في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة، أربعة في ثلاثة اثنى عشر، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. لاحظ أننا عالجنا الانكسار هنا، واحد في ثلاثة ثلاثة لكل زوجة ثلاثة، وثلاثة في ثلاثة تسعة لكل عم واحد. يقع الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق بالاتفاق، ولا يتصور وقوعه على خمس فرق فصاعدا، وأما وقوعه على أربع فرق فمحل خلاف، منشأ الخلاف راجع إلى الخلاف في عدد من يرث من الجدات، فمن لم يورث إلا جدتين وهم المالكية قالوا لا يقع الانكسار على أربع فرق، ومن ورث أكثر من جدتين وهم الجمهور هو القول الراجح، فقالوا يقع الانكسار على أربع فرق. فعندنا الآن يعني عدة أمثلة فينبغي أن تتمرن عليها، وأن تأخذ هذه الأمثلة وتحلها مرة مرتين ثلاث. المهم عندنا الآن هو هل يمكن الاستغناء عن التصحيح أم لا؟ وهذا هو الجديد. قلنا سنذكر مسائل جديدة. هل يمكن الاستغناء عن التصحيح؟ إذا تأملت هذه المسائل التي قسمناها وغيرها نجد أنه في الواقع يمكن الاستغناء عن التصحيح، يمكن تقسم دون تصحيح إلا في بعض مسائل الحمل والمفقود، فنحتاج إلى التصحيح لإفراز الحمل عن بقية الورثة وإفراز المفقود عن بقية الورثة فقط. على أنه أيضا يعني أحد الأخوة أيضا ذكر حتى في الحمل والمفقود يمكن الاستغناء عن التصحيح، لكن يعني في الجملة نقول أن الاستغناء عن التصحيح ممكن في جميع المسائل إلا في يعني مسائل يسيرة في الحمل والمفقود. خذ أي مسألة واقسمها بالتصحيح وبدون تصحيح تجد أن النتيجة واحدة. خذ المسألة الأولى مثلا اللي قسمناها، زوجة وأخوين شقيقين، فعندما صححنا قلنا الزوجة الربع والباقي الأخوين، مسألة من أربع الربع واحد والباقي ثلاثة، وقلنا في انكسار بين الثلاثة والاثنين، هذه أول مسألة وصححناها، قلنا نثبت الاثنين ونجعل جزء السهم نضربه في المسألة، أربعة في اثنين ثمانية، واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. طيب لو حليناها بدون تصحيح، لو حلينا هذه المسألة بدون تصحيح، لو قدرنا مثلا التركة 4000 ممكن نقسمها مباشرة بدون تصحيح، ما في داعي التصحيح. المسألة زوجة وأخوين شقيقين، نقول الزوجة لها ربع التركة والأخوين الباقي، فربع التركة ربع 4000 كم؟ 1000، الباقي كم؟ 3000، نعطي هذا الأخ 1500 هذا 1500 وانتهت المسألة، ما في داعي للتصحيح. لاحظ هنا يعني أن التصحيح ليس ضرورية، ليس ضرورية من ناحية عملية، ليس ضرورية. فلماذا يعني لاحظ الآن هذه المسألة سهولتها، أعطينا الزوجة ربع التركة والباقي الأخوين قسمنا على اثنين وانتهت بدون تصحيح وبدون أي شيء، حتى ربما تقول بدون تأصيل أيضا، مع أن التأصيل هو مهم يعني في، لكن في مثل هذه المسألة أعطى ربع التركة 4000، أعطى الزوجة الربع والباقي الأخوين لكل واحد النصف المتبقي، فتخرج مباشرة. فيعني بالتصحيح لاحظ يعني هذه طريقة، أننا قلنا ربع واحد والباقي ثلاثة، نظرنا بين السهام والرؤوس بين واحد بين ثلاثة واثنين، قلنا مباينة، ضربنا المسألة كلها في اثنين، النتيجة هي نفسها. يعني لو قلنا نفس التركة اللي 4000، فمعنى ذلك نقول 2 × 8 = 4000 كم؟ هي نفسها 1000، نفسها 1000، نعم هي نفسها 1000، وكذلك أيضا المتبقي سيخرج لك 3000 لكل واحد منهما 1500. فإذا تبين أنه ليس هناك حاجة للتصحيح. في المثال الثاني مثلا لو أخذنا بالتصحيح، أم وخمسة أعمام، فالأم الثلث والأعمام الباقي، قلنا مسألة من ثلاثة، ثلث واحد والباقي اثنان، فعندنا الانكسار في نصيب الأعمام صححناها، قلنا اثنين وخمسة نسبة مباينة في الخمسة، نضرب المسألة كلها في خمسة، ثلاثة في خمسة، واحد في خمسة، اثنين في خمسة. طيب بدون تصحيح لو افترضنا أن التركة 6000، فالأم تأخذ ثلث التركة، يعني ثلث 6000، ثلث 6000 كم؟ 2000، والباقي للأعمام، الباقي 4000، 4000 × 5 800 ريال بدون تصحيح بدون أي شيء مباشرة. وهذه يعني هي ظاهر طريقة القرآن. لاحظ القرآن يعطي الربع الثلث السدس، وهو ظاهر أيضا منقول عن السلف. فيعني التصحيح إذا نقول ليس ضروريا، بإمكانك أن تستغني عنه مباشرة. فهذا يعني هو الجديد في هذا، أن نقول أنه بالتأمل نجد أن التصحيح ليس ضروريا، مع أنك تجد في جميع كتب الفرائض يذكر التصحيح ولا بد من التصحيح، لكن تطبق على أي مسألة ستجد أنه ليس هناك ضرورة للتصحيح، وتستطيع أن تقسم أي مسألة بدون تصحيح، خاصة مع وجود الآلات الحاسبة، حتى لو كان الرقم فيه هلل فتستطيع أنك تقسمه بمجرد بالآلة الحاسبة مباشرة. إذا كانت مثلا التركة نفترض 100,000 والزوجة لها الربع والباقي الأعمام، أقسم 100,000 على 4 مباشرة والباقي الأعمام، والمتبقي أقسمه على عدد الأعمام وتنتهي المسألة بدون تصحيح بطريقة مبسطة جدا. فإذا يعني من تبسيط المسائل، مسائل الفرائض، تبسيط مسائل الفرائض أننا نستغني عن التصحيح، لكن قد نحتاج إليه في بعض مسائل الحمل والمفقود من باب فصل الحمل عن بقية الورثة عندما يشترك معهم، وفصل المفقود عن بقية الورثة فقط في هذه المسائل. يعني يمكن 95% من مسائل الفرائض لا نحتاج معه إلى التصحيح، 5% أو أقل هي التي نحتاج فيها إلى التصحيح في مسائل من أبواب الحمل والمفقود. سيأتي إن شاء الله، سيأتي الإشارة عليها في حينها، سيأتي الإشارة إليها في حينها إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى باب قسمة التركات، وهذا الباب هو يعني من أهم الأبواب، لأن قسمة التركة هي في الحقيقة هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، ولأنه من خلاله نستطيع أن نعرف نصيب كل وارث من التركة. القسمة معناها التجزئة، والقسم الحظ والنصيب والجزء المقسوم، ومعناها اصطلاحا حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحد المقسوم عليه. تركات جمع تركة، واصطلاحا هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، كل ما يخلفه الميت يعتبر تركة. فقسمة التركات المراد بها إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه. وقل إن هذا المبحث مهم جدا، إذ أن قسمة التركة هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض. أقسام التركة، تنقسم التركة إلى قسمين: ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. ما يمكن قسمته لكونه مستوي الأجزاء وهو الغالب، وما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء، مثل السيارة مثلا، ميت خلف لورثته سيارة، كيف يقسمها؟ ما يمكن، حتى لو قلت هذا الربع وهذا الثلث وهذا النصف، هل يمكن قسمة السيارة؟ ما يمكن. فهي إذن يعني إلا أن تباع السيارة ثم يقسم ثمنها بينهم، مثل العقار الصغير ونحو ذلك. لقسمة التركات عدة طرق، من أبرزها طريق النسبة، من أبرزها طريق النسبة. وطريق النسبة معناه أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليه، ثم نعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، فتكون بهذه القاعدة: السهام على أصل المسألة في التركة. احفظوا هذه القاعدة: السهام على أصل المسألة في التركة، يخرج نصيب الوارث في حال المناسخات، السهام على الجامعة في التركة، فيخرج معك نصيب الوارث. نأخذ هذا أمثلة توضح طريق النسبة. مثال الأول: هالك عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وأخت لأب، التركة 900 ريال. أخذنا رقم صغير للتسهيل. فعندنا الزوج النصف، والشقيقة النصف، والأم السدس، والأخ لأم السدس، والأخت لأب السدس. المسألة من 6، لأن 2 و2 و6 و6 و6، حاصل النظر هو 6. نصف 6 كم؟ 3، ونصف 6 أيضا 3، والسدس 1، والسدس 1، والسدس 1. نجمع هذه السهام تلقائيا مجموعة 9، إذن تعول المسألة من 6 إلى 9. إذا أردنا أن نطبق طريق النسبة هنا، القاعدة تقول: السهام على المسألة أو على العول في التركة، فالسهام 3 والعول كم؟ 9، أو الأصل 9، في التركة يعني 900، 3 × 9 في 900، الناتج 300. طبعا اختصر 9 × 9 1، تكون 3% 300. وإذا أردت أن يعني تعرفها بالآلة الحاسبة، يعني بعض الإخوة ضعيف في الرياضيات وفي الحساب، وبعض الإخوة أيضا ما يعرف يختصر، فما هو الحل؟ يستخدم الآلة الحاسبة. 900 هذه هي على 1، يعني أضرب 3 × 900 والناتج اقسمه على 9. 3 إذا ضربتها في 900 كم؟ 2700. أقسم بالآلة الحاسبة بعد ذلك 2700 على 9، نتيجة 300. ولا بد يا إخوان من التمرين، لا بد من التمرين حتى على استخدام الآلة الحاسبة. فمثلا هذا الرقم 3 × 9 = 900، بعض الإخوة ما يعرف كيف يتعامل مع الرقم بالآلة الحاسبة، فيأتي مباشرة يقسم 3 × 9، لا، أضرب 3 × 900 والناتج اقسمه على 9، فتخرج معك المسألة 300. وهكذا أيضا في هنا نصيب الأخت الشقيقة، هنا 1 × 9 × 900 أيضا، 1 × 900 × 900 × 900 تقسيم 900. أو أنك تختصر مباشرة، لكن بعض الأخوة ربما لا يعرف الاختصار. طيب لو أردنا تطبيق المثال لكن على ما لا يمكن قسمته، على سيارة أو على عقار صغير أو نحو ذلك، فنقول نفس المثال نفس القسمة، لكن نقول الزوج له 3 × 9 من قيمة السيارة، الشقيقة أيضا لها 3 × 9 من قيمة السيارة، الأخت لأب لها 1 × 9 من السيارة، الأم لها 1 × 9 من السيارة، الأخ لأم له 1 × 9 من السيارة. فإن قال كل واحد منهم ما حقي من هذه السيارة، ما نصيبي؟ نقول نصيبك بهذه النسبة. الأخ لأم قال ما نصيبي من السيارة؟ نقول نصيبك 9 سيارة، فنصيبك هو 9. فإذا أرادوا يعني أن يقسموا هذه السيارة، السيارة ما يكون قسمتها، وكل واحد منكم له جزء منها، بيعوا السيارة واقسموها بعد ذلك. فلو باعوا السيارة 9000 ريال مثلا، فمثلا الأخ لأم 9 السيارة كم؟ يأخذ 1000، والأم نعطيها كذلك 1000، والأخت لأب نعطيها 1000، والأخت الشقيقة نعطيها 3000، والزوج نعطيه 3000، فنقسمها بهذه الطريقة. فإذا من الآن فصاعدا أيها الإخوة، يعني سوف نطبق التركة مباشرة على المسألة، يعني فيما سبق كنا ما نطبق، الآن خلاص أي مسألة لابد نعطيكم التركة كم، ونقسم المسألة بشكل نهائي بتطبيق طريق النسبة، سهام على أصل المسألة في التركة، سهام على أصل المسألة في التركة. هناك طرق أخرى يعني للقسمة، منها التركة تقسيم المسألة والناتج نضربه في سهام الوارث، هذه طريقة أخرى. وهذه يعني من عيوب هذه الطريقة أنها لا تصلح إلا فيما يمكن قسمته، بينما طريق النسبة يصلح للأمرين جميعا، ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. فنأخذ مثالا على الطريقة الثانية، نأخذ هذا المثال، هالك عن زوجتين وجدة وأخوين شقيقين. طيب زوجتين الربع، وجدة السدس، والأخوين الشقيقين الباقي، عندنا 4 و6. دائما إذا وجدت في مسألة 4 و6 أصلهم مباشرة 12، يعني متمرس الفرائض ما يحتاج يطبق طريق النسبة نسب الأربع مباشرة، وجد 4 و6 على طول 12. هذه تحصل بالميراث، هذه تحصل بالميراث تمرين. فإذا وجدت 4 و6 مباشرة أصلها من 12، ربع 12 كم؟ 3، والسدس 12 2، والباقي 7. نحن نريد أن نطبق الطريقة الثانية التي نقسم التركة على المسألة ثم الناتج نضربه في السهام. تركة 480، تركة 480. طبعا المسألة فيها انكسار، فيها انكسار، فعند التصحيح تخرج بدل 12 24، فنقسمها على 24. لو لم تصحح المسألة أيضا تخرج معك صحيح، تصحيح ليس ضرورية، تصحيح ليس ضرورية، لكن يعني إن صححت فستخرج معك 24. فعندما تقسم المسألة على تقسم التركة على أصل المسألة وعلى مصحها يخرج 20 هذه تضربها في السهام مباشرة 6 في 20 4 في 20 14 في 20 مباشرة. فإذا الطريقة الثانية أن تقسم التركة على أصل المسألة أو على عولها أو على مصحها والناتج تضربه في السهام. هذه هي الطريقة الثانية. والطريقة الأولى أفضل لأنها تصلح لنوعي التركة. وأخذنا مثال آخر، هالكة عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج النصف والأختان الثلثان، تركة 7000، النصف 3 والثلثان 4، 3 زائد 4 كم؟ 7. تعول المسألة إلى 7. طبعا المسألة منقسمة أو فيها انكسار، عندك 4 عندك 2، أين الانكسار؟ منقسمة ما فيها انكسار، 4 كل واحدة 2 ما فيها انكسار. طيب إذا عالت المسألة إلى 7، نقول أن التركة 7000، فالزوج يأخذ، يعني إذا أردنا تطبيق طريق النسبة نقول 3 على 7 في 7000، والأختين 4 على 7 في 7000. إذا أردنا تطبيق الطريقة الثانية نقسم 7000 على أصل المسألة أو عولها، يعني على 7، 7000 تقسم 7 1000، 1000 نضربه في السهام، 3 ضرب 1000 4 ضرب 1000، 3 في 1000 3000، 4 في 1000 4000 مباشرة. فهذه يا أخوان يعني ما يكفي فيها كلام نظري، لا بد وأكرر دائما أقول طريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم، لا بد أن تأخذ الورقة والقلم وتقسم بنفسك مرة ومرتين وثلاث وأربع ثم تختبر نفسك بعد ذلك. وأيضا استحسن وأنتم في هذه الدورة، يعني لو اجتمعتم على شكل مجموعات وفرق ويعني تذاكرون هذه المسائل واختبر بعضكم بعضا، يكون هناك اختبار ودرجة وتصحيح، لأن الفرائض لا بد فيها من الممارسة. فمن يحضر معنا هذه الدورة الآن ويفهم المسائل فهما جيدا لكنه ما يأخذ ورقة وقلم ويحل سيجد أنه يرتبك عند أي مسألة لا بد أن يخطئ في القسمة. فلا بد إذن من التمرس. الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم، يعني العلوم الأخرى ربما أنك يعني تستمع وتفهم وتضبط المسائل، لكن الفرائض لا بد أن تأخذ الورقة والقلم وتحل بنفسك. يعني خذ مثلا الأمثلة الموجودة في الكتاب وحلها بنفسك حتى تصل إلى مرحلة أنك تستطيع أن تحلها بطريقة صحيحة، أنك تأخذ مثلا 10 من 10، إذا أخطأت اعرف موضع الخطأ، أو أنك تتباحث مع بعض زملائك في هذه المسائل. بغير هذه الطريقة لا يمكن أن تتقن الفرائض مهما شرح لك مهما وضح لك، لا بد أن تأخذ الورقة والقلم وتحل بنفسك. فينبغي أن يغلب الجانب التطبيقي، يعني جانب التأصيلي كما ذكرنا الدرس السابق، لا بد أنك تحفظ شروط كل وارث، أصحاب النصف أصحاب الربع أصحاب السدس، هذه لا بد منها، لأنك إذا أخطأت في قسمة المسألة كلها معك غلط. يعني لو أعطيت الأم السدس بدل الثلث كل المسألة تكون خطأ كلها. لاحظ أن الخطأ اليسير يؤثر على المسألة كلها، ينسف لك المسألة كلها. الزوج لو أعطيت الثمن بدل الربع المسألة كلها غلط كلها، والغلط هذا يؤثر على البقية أيضا. لاحظ يعني الفرائض تحتاج إلى دقة، وهذه الدقة تحتاج إلى ملكة، والملكة تحصل بالمراس. فلا بد يعني أيها الإخوة من أن تتمرسوا على قسمة المسائل، لابد كل واحد منكم من يريد إتقان الفرائض يعني يخصص لهم وقت لا يقل عن نصف ساعة وتمرس على هذه المسائل، قسمها مرة مرتين ثلاث أربع، وإذا أخطأت تعرف موضع الخطأ لماذا أخطأت، وحتى يكون عندك ملكة وتستطيع أن تقسم أي مسألة من غير أن تخطأ. كلما تمرست كلما قلت نسبة الخطأ. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نأخذ المناسخات، وسوف أيضا نذكر طريقة مبسطة ونشرح الطريقة المطولة، أيضا نشرح الطريقة المطولة المذكورة في كتب الفرائض وأشرح لكم الطريقة المبسطة المبتكرة التي ذكرتها في هذا الكتاب، وإن شاء الله إذا شرحناه ستجدون أن باب المناسخات سيكون من أسهل أبواب الفرائض. ففي الدرس القادم إن شاء الله يعني سوف نشرح المناسخات وما بعدها، نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يمكن الاستغناء عن التصحيح فيما لو كانت المسألة عائلة؟ نعم، يمكن الاستغناء عن التصحيح في جميع المسائل إلا في يعني مسائل بعض مسائل الحمل والمفقود. يعني هنا بعض الإخوة ينبه على بعض الأخطاء الطباعية، نعم يوجد عدد من الأخطاء الطباعية أمكن استدراكها في الطبعة الأخيرة، فيعني هناك بعض الأخطاء الطباعية موجودة في النسخة. هل يوجد كتاب مخصص لمسائل فرضية واقعة؟ هذه المسائل التي ذكرناها هي مسائل واقعة أو قريبة من الواقع. نرجو الهدوء يا أخوان، نرجو الهدوء حتى نكمل حل المسألة. هذا يسأل عن معنى تعول العول. العول شرحنا المقصود به وزيادة، لعل الأخ يعني يمكن أنها حضر متأخرا فلعله يرجع للشرح. يقول: إذا وجد مداخلة وموافقة هل يصح أن نأخذ بأحدهما دون الأخرى؟ ما يمكن أصلا، ما يمكن يوجد مداخلة وموافقة، فيبدو أن الأخ السائل لم يفهم النسب الأربع فهما جيدا. فيعني إذا وجد موافقة يعني اتفقان في القسم على عدد آخر، والمداخلة أن أحدهم يقبل القسم على الآخر بلا كسر، لكن يظهر من سؤال الأخ أنه لم يفهم النسب الأربع جيدا فعليه أن يراجعها. هل يجوز للورثة الاتفاق على قسمة عوائد الإرث كالبيت شهريا؟ نعم لا بأس، الحق لهم، فإذا اتفقوا على أي طريقة جاز ذلك. ما رأيك في قسمة الميراث بالقراريط وهل هي صالحة اليوم؟ القراريط هي طريقة مذكورة في بعض كتب الفرائض لكنها فيها صعوبة وغير مناسبة أيضا للوقت الحاضر، فأرى أنه يصرف النظر عنها، وأرى أنه يكتفى بطريق النسبة. يعني لا تشتت ذهنك بكثرة الطرق، لأنك إذا أخذت أكثر من طريقة تشتت الذهن، لكن إذا أخذت طريقة واحدة وتمرست فيها فيكون هذا أدعى إلى الإتقان. هذا يسأل عن حفظ التعاريف التي في كتابك، هل نطالب بحفظها بالاختبار؟ أنا ما أدري عن يعني لجة الاختبار، هذا تسأل لجة الاختبار، نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.